الغربية. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نشر الموقع الإعلامي لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مقطع فيديو يتضمن مقتطفات من كلام سماحته حول تبدل الجغرافيا السياسية في المنطقة لمصلحة المقاومة وإجراء استفتاء في فلسطين. وتضمن الفيديو الذي نشره الموقع الإلكتروني لسماحته اليوم مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي الذي يعيد التذكير بمشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يؤكد على إجراء الاستفتاء في فلسطين بمشاركة سكان البلد الأصليين. ويقول سماحته أن خلايا المقاومة ستجبر الكيان الصهيوني على القبول بهذا المنطق المتحضر والمقبول لدى العالم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم أن دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني يأتي ضمن إطار الدستور وما ينص عليه بشأن دعم المظلومين، مؤكدا أن ذلك هو جزء من مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية. ولفت السيد رئيسي إلى أن التمييز العنصري والقتل والدمار والظلم والقمع الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي أصبح واضحا أمام العالم، مضيفا أننا مستمرون في دعم فلسطين. وقال الرئيس الإيراني أن عملية طوفان الأقصى كسرت هيمنة الاحتلال الإسرائيلي كما أدت إلى هزيمته عسكريا واستخباراتيا، لافتا إلى عمليات المقاومة كانت نتيجة لاستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية والاعتداءات المتكررة على الضفة الغربية والأسرى الفلسطينيين. استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا. وشنت طائرة الاحتلال الحربية عدة غارات على مدينة دير البلاح وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف من دبابات جيش الاحتلال. كما واصلت طائرة الاحتلال قصف مدينة خان يونس ومنازل عدة في بلدة القرارة والمناطق الشرقية والساحلية جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المواطنين المدنيين. واستهدفت مدفعية الاحتلال عدة مباني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف صاروخية. حول تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والبري لقطاع غزة ومواصلة استهداف الأبراج السكنية والمنازل، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد فشله الذريع في العثور على مكان الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في شمال قطاع غزة، على الرغم من مضي أسابيع من القصف الدموي وتحويل الجزء الشمالي من القطاع إلى كومة من الركام، في اليوم 58 من عدوانه على غزة تتجه آلة الحرب الإسرائيلية الفتاكة تجاه المناطق الجنوبية من القطاع وتحديدا مدينة خان يونس التي شهدت قفزة في عدد قاطنيها خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فر إلى الجنوب مئات الآلاف من سكان شمال القطاع الفلسطيني، ما ينذر بحدوث ذروة المجازر بحق المدنيين العزل الذين لم يجدوا ملاذا آمنا من الغارات الإسرائيلية التي تلاحقهم أينما يتوجهون. وكل هذا أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف موقف المتفرج على مشاهد مروعة أكثر قساوة من أفلام الرعب. ميدانيا قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأثرت لقطات مصورة لحظة استهداف غارات إسرائيلية لمجمع سكني ضخم في خان يونس جنوب القطاع، وتسببت الغارات المتتالية بتدمير المجمع السكني كله وسط هروب المواطنين الذين كانوا مجتمعين بالقرب من مكان الاستهداف. كما استهدفت غارات وقصف مدفعي مناطق شرقية من محافظة خان يونس حسب وزارة الداخلية في قطاع غزة، فيما قصفت زوارق الاحتلال شاطئي الزهراء والمغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وسائل أعلام فلسطينية بسقوط العديد من الشهداء أثر قصف الاحتلال 4 منازل في المخيم. كما استشهد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا شرق رفح جنوبي القطاع، في حين ارتقى عدد آخر من الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة.
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء القصف الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية. المكتب الإعلامي لحكومة القطاع أشار إلى نزوح 1.5 مليون مواطن فلسطيني في القطاع، لافتا إلى عدم وجود مكان آمن في غزة وأن الاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحائها. من جانبها طالبت إدارة المستشفى المعمداني الكوادر الطبية في القطاع بالتوجه لمساندة الطاقم العامل في المشفى ذاته بسبب استقبال أعداد كبيرة من الجرحى. وفي هذا السياق استشهد أكثر من 15,000 مواطن، بينهم أكثر من 6,150 طفلا وأكثر من 4,000 امرأة، إضافة إلى أكثر من 7,001 جريح في حصيلة غير نهائية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة. تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال وخوض اشتباكات من مسافة صفر في محاور التوغل بغزة، واستهدفت المقاومة دبابات وآليات وناقلة جند وجرافة صهيونية في خان يونس وبيت لاهية ودير البلع، فيما تمكنت من تفجير نفق مفخخ بمجموعة من جنود الاحتلال شرق بيت لاهية. كما استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة بمبنى في بيت حانون بقذيفة مضادة للتحصينات وأجهزوا على عدد من جنودها، معلنة تنفيذ كميل محكم بقوة من 60 جنديا وقتل عدد كبير منهم. وأعلنت المقاومة أيضا استهداف مواقع ومستوطنات صهيونية برشقات صاروخية. حول الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بدون أهداف واضحة غير إمعانه في القتل والدمار، محاولا في جولة عدوانه الثانية لفت الأنظار إلى جنوب القطاع بوصفه ميدان القتال. لكن ما هو واضح حتى الآن أن القصف الإسرائيلي لم يستثني أي بقعة على امتداد قطاع غزة. في المقابل بدت المقاومة أشد قوة، وهذا ما يشير إليه الواقع الميداني، حيث أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه جراء المعارك البرية في قطاع غزة إلى 72 قتيلا، وكان آخرهم ضابط وجندي إسرائيليان قتل خلال معارك في شمال ووسط القطاع. كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت تمكنها من الإجهاز على قوة للاحتلال قوامها 60 جندي في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، وانسحاب مقاتليها إلى مواقعهم بسلام بعد انتهاء العملية. كما قالت إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة داخل مبنى في كمين بمنطقة التوام بشمال غرب غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. إلى ذلك أعلنت قصفها تل أبيب برشقات صاروخية في سياق ردها على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. وأوضحت كتائب القسام في بيان أنها استهدفت غرفة قيادة واستطلاع إسرائيلية داخل مبنى شرق بيت حانون بأربع قذائف، كما دمرت معدات عسكرية إسرائيلية واستهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية في غزة. من جهتها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية في حي الشيخ رضوان ومحاور في شمال غرب وجنوب غزة، وأكدت أن مقاتليها تمكنوا من تدمير معدات عسكرية إسرائيلية وقصف مدن ومواقع وقواعد عسكرية وبلدات إسرائيلية بينها سدروت ورعيم برشقات صاروخية مكثفة. وأقر الجيش الإسرائيلي بأن حماس تمكنت من قتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.
يواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مدينتي سلفيت ونابلس في الضفة الغربية، مع فرض إجراءات تعجيزية ضد أصحاب الأرض الحقيقيين في التنقل بين المدن. مصادر فلسطينية أوضحت أن الاعتداءات تمثلت بحرق مركبات ومحال تجارية واقتلاع أشجار الزيتون، فضلا عن مصادرة الاحتلال أراضي زراعية في بلدة حوارة بنابلس، مشيرة لوجود جموع كبيرة من المستوطنين المتطرفين في هذه المناطق. وتؤكد المصادر أن حكومة الاحتلال سلحت أكثر من 25,000 مستوطن، مضيفة أن وزير الأمن الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير لا زال يؤكد على أهمية تسليح المستوطنين حول جهد الاحتلال الإسرائيلي لكي لا تتحول الضفة الغربية إلى جبهة ثالثة، فيما لم تتوقف جبهة الضفة عن الاشتعال. نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
تأكيد الشيخ صالح العروري رئيس نائب رئيس حركة حماس على أن الضفة ستكون حاضرة في المعركة المقبلة أو حتى في هذه المعركة، وستكون حاضرة بقوة، هذا ما قاله صالح العروري. والحقيقة أن هذا الكلام فيه الكثير من الدقة إذا ما أردنا أن ننظر إلى الضفة الغربية على مدار 54 أو 55 يوما الماضي. الضفة الغربية قدمت أكثر من 260 شهيدا، ولا زالت تقدم حتى اليوم نتحدث عن في الساعات الأخيرة عن 4 شهداء سقطوا في الضفة الغربية. نتحدث عن عمليات اشتباك بشكل دائم في مدينة جنين، في نابلس، عن عمليات مقاومة تتم بشكل فردي حتى، وهذا ما حدث في العملية التي شهدتها مدينة القدس قبل عدة أيام ونفذها شقيقان من منطقة سور باهر. أضف إلى ذلك الاحتلال الإسرائيلي على الأرض يعمل بكل قوة في الضفة الغربية لمنع تحول الموضوع إلى انتفاضة أو مواجهة شاملة ممتدة على مساحة الجغرافيا الفلسطينية. لذلك هو منذ اليوم الأول يعمل على موضوع الاعتقالات. على سبيل المثال نحن نتحدث عن 3,500 معتقل في 54 يوم. نتحدث عن عمليات تفريق ما بين مدن الضفة الغربية وزرع الحواجز في كل مكان وفصل كل مدينة عن الأخرى، وحتى بعض المدن الفلسطينية مفصولة تماما حتى عن القرى المحيطة بها والأرياف المحيطة بها. هذا كله يعمل به الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن لا تتحول الضفة الغربية إلى جبهة ثالثة تضاف إلى جبهة الجنوب اللبناني وجبهة قطاع غزة.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القاعدة الأمريكية خراب الجير شمال شرق سوريا برشقة صاروخية كبيرة وتحقيق إصابات مباشرة. وقالت المقاومة العراقية في بيان إن هذا الاستهداف يأتي ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق سكان غزة. يأتي هذا بعد يوم من قصف المقاومة في العراق قاعدة القوات الأمريكية في مطار أربيل شمال البلاد بطائرة مسيرة، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة بالموقع المستهدف. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبع المحتلة بالأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني ويقول أن تطورات الأوضاع لن تؤثر على سياستنا الخارجية. طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على دير البلح وخان يونس في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المواطنين. المستوطنون الصهاينة يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا.
انهيار أمريكا أخلاقيا في غزة موضوع لقائنا هذا، فأهلا ومرحبا بكم،
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكية من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم،
بالإضافة إلى دفاع الولايات المتحدة عن المظالم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعوب، لا سيما الشعب الفلسطيني، في ظل الغطاء الذي توفره واشنطن للآلة الوحشية الصهيونية لتفتك بحياة الأبرياء، وهي تضع أمريكا في عزلة عالمية وانهيار أخلاقي، وتعجل في أفول سلطتها وهيمنتها.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في اليوم الأول من يونيو 2021 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في الذكرى المئوية الأولى لمجزرة تولسلا في ولاية أوكلاهوما: لم يكن الأمر يتعلق بتمرد بل بمجزرة رهيبة. هل سننتظر 100 سنة أخرى ليأتي رئيس أمريكي في 2123 ليقول للعالم إن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 كانت إبادة جماعية وليس عقابا لتمرد حركة حماس؟
التاريخ الأمريكي خلال القرنين الأخيرين هو تاريخ المغامرة السياسية والاقتصادية التي جعلت من الولايات المتحدة إحدى أكبر الدول التي شهدها التاريخ وتتزعم العالم حالياً، وإن كانت هذه الريادة مهددة من قبل الصين خلال 3 عقود المقبلة، لكن هذا التاريخ في الوقت ذاته يبقى مليئا بالدم والمجازر والمآسي،
سواء في الأراضي الأمريكية نفسها أو خارجها تطبيقا لسياسة خارجية منحازة. ويقدم الأرشيف الأمريكي شهادات عن مجازر وقعت ضد السكان المحليين الأصليين أي الهنود الحمر، مثل المجزرة الرهيبة بير ريفر يوم 29 من يناير 1863 القريبة من بريستون في ولاية إيداهو، التي خلفت مئات القتلى في صفوف الهنود.
ولا تقل عنها بشاعة مجزرة تولسا يومي 31 من مايو والأول من يونيو 1921، التي تعد من أسوأ المجازر العرقية في حق الأمريكيين السود في تاريخ الولايات المتحدة.
نعم، عندما تدعو واشنطن الكيان الإسرائيلي إلى استعمال قنابل صغيرة بدل الكبيرة وتتجنب عمدا المطالبة بوقف إطلاق النار، هذا يسمى الانهيار الأخلاقي. اعتراف الرئيس الأمريكي بايدن خلال يونيو 2021 بفظاعة مجزرة تولسا ومجازر أخرى جاء بعد الهزة التي عاشتها الولايات المتحدة في أعقاب مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد سنة 2020 بطريقة عنيفة على يد الشرطة.
ثم هناك مساهمة حركة حياة السود مهمة في خلق وعي جديد في البلاد، ومن نتائج هذا الوعي هو مراجعة الجانب غير المشرف في التاريخ الأمريكي الخاص بالمعاملة العنصرية المؤسساتية والشعبية ضد السود الأمريكيين.
وتبقى هذه المعاملة من المفارقات الكبرى، إذ كيف أن دولة تأسست في القرن 18 على أسس ديمقراطية وعلى قيم مستوحاة من الإنجيل تتحول لاحقا إلى دولة لا تعاقب العنصرية بل تتبناها بشكل رسمي كما حدث في بعض الولايات الجنوبية.
الوصف الدقيق لتصرف واشنطن في حرب الإبادة التي تشنها دويلة إسرائيل الغاصبة على قطاع غزة منذ أكثر من شهر هو غير إنساني، وبالتصرف المرفوض والمدان أخلاقيا وقانونيا. كيف ترفض واشنطن هدنة وقف إطلاق النار وهي ترى أطفالا ونساء وشيوخا يموتون جراء القصف؟ كيف يمكن لواشنطن مطالبة كيان الاحتلال باستعمال قنابل صغيرة وليس كبيرة، وكأن القنابل الصغيرة لا تقتل؟ أو تعتبر القتل بالتقسيط أقل هولا على الرأي العام العالمي من القتل الجماعي؟
ألا تستحي واشنطن من نفسها وهي تدافع عن المدنيين في أوكرانيا ضد الغزو الروسي وفي المقابل تبرر القتل في قطاع غزة؟ إذا تأمل صناع القرار السياسي العسكري الأمريكي ما يحدث في بلادهم، سيرون كيف خرجت عشرات التظاهرات في مختلف المدن الأمريكية للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني، وكيف أصبح الجيل الحالي الذي يقل عمره عن 30 سنة يؤيد في مجموعه القضية الفلسطينية ويرفض بشكل قاطع التأييد الأعمى لواشنطن لسياسة الأبرتهايد التي تمارسها إسرائيل الغاصبة. أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
وتقف واشنطن على الانقسام الواضح الحاصل في إدارتها حول قطاع غزة، وأساسا في صفوف وزارة الخارجية بشأن الدعم اللامشروط لكيان الاحتلال. وإذا تأملت واشنطن مستقبل العالم، خاصة منطقة غرب آسيا وما يسمى بالشرق الأوسط، ستدرك أن المستقبل مقلق للغاية.
فهي ترى كيف تتقوى الحركات المسلحة مثل حزب الله والحوثيين وحركات أخرى في العراق، وهي تضع في أجندتها مواجهة الصهاينة عسكريا والانتقام من كل ما ارتكبته من جرائم ضد شعوب المنطقة خاصة الفلسطينيين.
لقد حمل وصول الإدارة الديمقراطية إلى البيت الأبيض آمالا لإنعاش عملية السلام بإقامة الدولتين، لكن الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن لم يراعيا في خطابهما الحد الأدنى من الإنسانية بتركيزهما على تعزيز ترسانة أسلحة كيان الاحتلال بمليارات الدولارات، وكأنه دعوة للطرف الآخر مثل حركة حماس وحزب الله بأن السلاح هو اللغة الوحيدة.
بطبيعة الحال لن ينتظر العالم مرور 100 سنة لكي تعتذر واشنطن عن تورطها في جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على شاكلة اعتذار مأساة توسلا، لأن الأوضاع ستتغير كثيرا وستفقد الولايات المتحدة وزنها في المنطقة وبدأت تفقده تدريجيا.
وعندما لا تقف الدولة الكبرى إلى جانب الحق والعدالة، فهي وقتها تفقد ما هو أخلاقي، وهذا هو الانهيار الحقيقي. عندما تدعو واشنطن تل أبيب إلى استعمال قنابل صغيرة بدل الكبيرة وتتجنب عمدا المطالبة بوقف إطلاق النار، فهذا يسمى الانهيار الأخلاقي.
وعليه نتساءل، هل انهيار واشنطن الأخلاقي في غزة هو بداية مسلسل انهيارها كقوة كبرى في العالم؟
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أفول أمريكا،
وتناولنا موضوع انهيار أمريكا أخلاقيا في غزة. شكرا وحتى لقاء آخر. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، والكلمة التي ألقاها في الثاني من شباط فبراير العام الماضي خلال لقائه مع تلاميذ المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم التلميذ، وتأكيد سماحته أن أحداث الشغب في إيران كانت حربا مركبة ولم تكن مجرد أعمال شغب، وحديث سماحته عن نشوء نظام عالمي جديد في العالم، وأنه سيشهد انزواء أمريكا وانتقال القوة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية من الغرب إلى آسيا، وانتشار فكر المقاومة وتوسع جبهتها مقابل الغطرسة. رافقونا مشكورين. أيها الأطائب، تطرق سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى موضوع شباب اليوم ونضجه وفهمه للأمور السياسية واليومية، فقال سماحته:
خب حالا با شما جوانها من یه چند کلمه عرض کنم.
حسنا أيها الشباب، أود الآن أن أتحدث إليكم ببعض الكلمات. أولا، إن فتى اليوم على عكس فتى الماضي هو عنصر ناضج وعاقل وحكيم. لم يكن الأمر كذلك في زماننا، وإنني أقول لكم هنا باطمئنان إنني أتحدث عن نفسي. عندما حدثت واقعة 28 من مرداد كنا في عمر بعضكم، مثلا لنفترض أننا كنا في 14 أو 15. كان هناك طيف من القضايا أمام أعيننا، لكن إن نرى بدقة من هم هؤلاء، أي العناصر، ومن هذا الطرف، ومن ذلك الطرف الآخر، وما الهدف، ولماذا يفعلون كذا، كلا لم نكن ملتفتين إلى هذه الأمور. فتيان اليوم ليس كذلك. فتى اليوم يفكر ويحلل ويفهم التحليل بطريقة صحيحة، وتخطر في باله بعض النقاط، وشباب اليوم هم من أهل التحليل. هذه نقطة مهمة للغاية، وهي لافتة جدا. إن لدى أبنائنا وشبابنا كلاما، وهذه ميزة الثورة الإسلامية. أود أن أقول هذه هي ميزة الثورة. لو لم تكن الثورة الإسلامية لكان شبابنا، طبعا ليس الفتيان والأطفال فقط، بل حتى الشباب، أي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و25 عاما مثلا، منشغلين جدا بأمور تافهة وبالشهوات، لدرجة لا يخطر على بالهم أبدا التفكير في القضايا الأساسية للبلاد. كانت الحال كذلك في ذلك اليوم. كنت أسير في الشارع وهناك نقطة تسمى قصر الشباب خلف حديقة المدينة. في ذلك اليوم واليوم أيضا، وكان الليل في أوله، وثمة عدد من الشباب قد نزلوا إلى الشارع. كان اجتماعا أو حفلة، وشخص مثلي، أنا الذي كنت طالبا حوزويا وأمر هناك، يندهش برؤية هيئات هؤلاء الشباب وأشكالهم وأفعالهم التي كانوا يعملونها في الشارع. حسنا، هل يملك هذا الشاب بتلك السمات مزاجا وجلدا ليفكر في قضايا البلاد السياسية ومستقبل البلاد والالتزام والمسؤولية وما شابه. كانت الثورة الإسلامية هي التي أيقظت الشباب. لقد نما شبابنا يوما بعد يوم، سواء خلال مرحلة النهضة في ذاك العام الأخير من النهضة عندما جاء الشباب إلى الميدان بأمر من الإمام، أم بعد النهضة وحتى اليوم ولديهم القدرة على التحليل وفهم الأحداث.
بفرمان امام و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوانهای ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
مستمعينا الكرام، السيد الإمام الخامنئي حفظه الله تحدث بشأن مخططات الأعداء للنيل من الشباب وجيل المستقبل، فقال سماحته:
خب حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه.
حسنا، هذه حقيقة الآن، يدرك العدو هذه الحقيقة كما ندركها. يدرك العدو أيضا أن شباب اليوم لديهم عيون وآذان صاحية وحواس مستشعرة، وأنهم فطنون ويحللون الأمور. فماذا يفعل؟ لا يبقى العدو مكتوف الأيدي، إنه بدأ صناعة المحتوى الذهني للشباب من أجل تحليل حالة شبابنا تلك، وهذا سبب الكم الهائل من الأكاذيب في الشبكات الافتراضية. هذه الأكاذيب كلها وهذا الزيف وكلام الزيغ كله وهذه الافتراءات كافة هي من أجل أن يصنع العدو محتوى لهذا الذهن النشط. حقيقة أنني أقول دائما جهاد التبيين هي من أجل هذا. أعد المحتوى، وأنا أقول هذا للمسؤولين لمسؤولي الإعلام والعلاقات، فقبل أن يصنع العدو محتوى زائفا وانحرافيا وكاذبا، اصنعوا المحتوى الصادق والصحيح وانقلوه إلى أذهان الشباب. فالعدو منكب على هذا العمل. شكرا جزيلا. استمعوا الآن لما في الجلسة ثم اذهبوا وخططوا لذلك حقا.
بعدم برین واقعا براش برنامه‌ریزی کنید. العقل موقوب ده به رحمان و اکتوس ده به الجنان.
أيها الأفاضل، تطرق القائد الخامنئي دام عزه إلى ضرورة تصدي المسؤولين للمؤامرات التي يحيكها الأعداء لجيل اليوم من الشباب، فقال سماحته:
واقعاً از شما جوانا من انتظارم اینه. حالا میگم، بازم عرض میکنم، حالا یه قدی هم وقت داره میگذره، اما فرصت خوبیست با شما یه قدی حرف بزنیم.
هذا ما أتوقعه منكم حقاً أيها الشباب، أقول ذلك الآن وسأكرره لاحقا. قد مضى بعض الوقت، لكنها فرصة جيدة للتحدث معكم. إذن العدو يخطط أيضا، وقد قلت إن على المعنيين أن يشعروا بالمسؤولية وأن يعرفوا سبب حساسية العدو تجاه كلمة معينة أو اسم معين فيحضرونه ولماذا ينشر هذا الكم كله من الأكاذيب في الفضاء الافتراضي؟ فليعالجوا الأمر وليواجهوه، هذا واجب المسؤولين. وأنتم الشباب عليكم واجب، فعليكم أن تشعروا بالمسؤولية أيضا. يجب أن تشعروا بالمسؤولية كي تتمكنوا من تمييز الحقيقة عن الكذب. في اعتقادي هذا ممكن، ليس الأمر كأنه لا يمكن أن يحدث. إنهم يكررون أمورا بمقدار كبير ومع كثير من التكرار حتى تعلق في الأذهان، لكن يمكن معرفة هل هذا مخالف للواقع أم لا. إذن النقطة هي معرفة الحقيقة من الكذب والتحريف. ثانيا، كونوا حذرين ممن يتناغمون مع العدو، أرشدوهم. لا نقول تشاجروا معهم، بل أرشدوهم واعملوا على توجيههم. هناك من يتماشون مع العدو ليس عن قصد طبعا، فبعضهم لا يدركون أنهم غافلون. يرى الإنسان ويعرف أشخاصا يقولون أمورا في الفضاء الافتراضي أو يكتبونها في الصحف وهم ليسوا معاندين بل يسيئون الفهم. لا بد من إرشاد هؤلاء. أنتم الشباب خير من يمكنه الإرشاد، اكتبوا لهم وتحدثوا معهم وابعثوا رسائل إليهم، بينوا واستدلوا في اجتماعاتكم.
بهترین کسانی که بتوانند ارشاد کنند خود شما جوان ها هست. برشون بنویسید، بهشون بگید، بهشون پیام بدید، تفهیم کنید، استدلال کنید تو اجتماعاتتون.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
أقوال من نور.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.
وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: المال يفسد المآل ويوسع الآمال.
أول الحديث.
أخي المستمع، جهود طائلة وإمكانات هائلة يصرفها الإنسان من أجل الاهتمام بجسمه وحياته المادية، حتى أصبح كل جانب من جوانب الحياة المادية عالما قائما بذاته. ففي مجال الغذاء والطعام هناك الزراعة وتربية المواشي والأسماك، فضلا عن الصناعات الغذائية المتنوعة.
وفي مجال الصحة والطب هناك الجامعات والمعاهد والمستشفيات ومراكز الدراسات والبحوث، فضلا عن مصانع الأدوية. وفي مجال الحياة هناك جهود تبذل باستمرار على مختلف الأنشطة الإنسانية وأبعادها وأنماطها.
وعلى صعيد الجانب العقلي من شخصية الإنسان، تتقدم البشرية بخطى حثيثة لاكتشاف مجاهل العلم والكون، فكل فرع من فروع المعرفة له تخصصه ومؤسساته، وهناك المدارس والجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤتمرات ودوائر المعارف والمجلات والمطبوعات.
ولا تزال عزيزي المستمع مسيرة الاختراعات والاكتشافات العلمية متواصلة متتابعة. أما الجانب الروحي النفسي فهو البعد المهمل والمتروك من شخصية الإنسان، حيث لا يستأثر بالاهتمام الكافي. وحتى في مجال دراسات علم النفس فإنها غالبا ما تمحو الاتجاه المادي وتتجاهل العمق الروحي المعنوي. ولا نجانب الحقيقة إذا ما قلنا إن الرسالات والشرائع الدينية الإلهية إنما جاءت للاهتمام بهذا المجال الأساسي بالقدر الذي ينبغي.
فحينما يتحدث القرآن الكريم عن أهداف بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يضع هدف تزكية النفس في المقام الأول. يقول تعالى في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر أن دوره الأساس ومهمته الرئيسة هي إنضاج وإكمال المستوى الروحي والنفسي الذي تنبثق عنه أخلاق الإنسان وسلوكياته. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
لذلك عزيزي المستمع، فإن الثروة المعنوية والكنوز الروحية في الإسلام عظيمة وهائلة. وإنسان هذا العصر الذي طغت فيه المادة وسادت أجواءه الأهواء، هذا الإنسان أخي المستمع يعاني فراغا روحيا قاتلا وإهمالا خطيرا في التوجه إلى خبايا وأعماق نفسه واكتشاف زواياها وجوانبها.
وما آلام البشر ومآسيهم المحزنة في هذا العصر، والتي تتجلى في الحروب المدمرة والاعتداءات الظالمة والتمييز العنصري والفقر والجوع والجرائم البشعة والفساد الأخلاقي وانتهاك حقوق الإنسان، كل ذلك ما هو إلا نتيجة طبيعية للفراغ الروحي والانحراف النفسي. إن البشرية اليوم إخوتي المستمعين وأكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة لثروات الإسلام الروحية وكنوزه المعنوية. وهنا يأتي دورنا كمسلمين في اكتشاف تلك الكنوز وعرضها للعالم. فضيلة الشيب.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، ومما زاد في طول اكتئابي طلائع شيبتين ألم تابي، فإما شيبة ففزعت فيها إلى المقراض من حب التصابي، وإما شيبة فغفوت عنها لتشهد بالبراء من الخضاب.
وقال شاعر آخر: يقولون هل بعد الثلاثين ملعب؟ فقلت: وهل قبل الثلاثين ملعب؟ لقد جل قدر الشيب إن كان كلما بدت شيبة يعرى من اللهو مركب.
أضف إلى معلوماتك.
أخي المستمع، هل تعلم أن عاصمة الأرجنتين إنما تسمى بوينس آيرس على سبيل الاختصار؟ ذلك أن اسمها بالكامل مكون من 13 لفظا أو أكثر، وتختتم باللفظتين بوينس آيرس اللذين حلا محل الاسم الكامل في القرن 19، ويعني اللفظان في الأسبانية الرياح الطيبة. والاسم بالكامل يمكن ترجمته كالتالي: مدينة الثالوث، قدس الأقداس، ومرفأ السيدة مريم العذراء، راعية التجار والملاحين الذين لا غنى لهم عن الرياح الطيبة. الشعبيات.
قال أحدهم: أخي المستمع لأشعب وهو أمير الطفيليين، لو سرت إلي العشية نتحدث. فأجابه: أخاف أن يجيء ثقيل فيعكر صفونا. فقال لأشعب: ليس معنا ثالث. فمضى معه ولم يطل عليهم الوقت حتى دق الباب. فقال أشعب: أترى؟ إنا قد صرنا إلى ما نكره. فقال صاحبه: إنه صديق وفيه 10 خصال، إن كرهت واحدة منهن لن آذن له بالدخول. فقال له أشعب: هيتها. فقال: الأولى إنه لا يأكل ولا يشرب. فقال أشعب فرحا: التسع الباقية لك، دعه فليدخل. القارئ الجيد والقارئ الرديء.
أخي المستمع، إن القارئ الجيد لا يقرأ شيئا لأنه لا يريد أن يتعلم مزيدا من البغض والتعصب والتوتر، ومزيدا من الغباء والحماقات، ومن العجز عن الرؤية. وأما القارئ الرديء فهو الذي يقرأ للكاتب الرديء والكاتب الجيد ليكون وعاء عاما لكل التفاهات والغباوات والهموم والأكاذيب الجيدة والرديئة. شطحات صوفية. من عرف الله صار على النار عذابا، ومن جهل الله صارت النار عليه عذابا، ومن عرف الله صار للجنة ثوابا.
كلمات ستبقى.
لا يحق لأحد تربية أولاده دون إحاطتهم بالكتب، لا سيما إذا كان يستطيع شراءها.
الجمال عزيزي المستمع كفاكهة الصيف، يسهل الحصول عليها ويصعب الاحتفاظ بها. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من الأخلاق الفاطمية. أيها الإخوة والأخوات، من أخلاق مولاتنا الصديقة الكبرى تفانيها في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصول دينه القويم، وقد تجلى هذا الخلق في سيرتها سلام الله عليها منذ سنينها الأولى إلى يوم رحيلها، مبينة للمؤمنين والمؤمنات بذلك أحد سبل الرحبة للتقرب إلى الله عز وجل وبلوغ أعلى مراتب الرفعة في الحياة الآخرة. ومن الشواهد الواضحة على الحقيقة المتقدمة ما رواه المؤرخون من الفريقين، كما نقل ذلك الأستاذ الأنصاري في موسوعة الصديقة الزهراء عليها السلام من قيام مولاتنا سيدة نساء العالمين بمواجهة طواغيت قريش وعتاتها يوم اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي في المسجد الحرام، فألقوا على ظهره ورأسه السلا أي أحشاء البعير أو الناقة، فأزاحت بضعته الزهراء ذلك عنه صلى الله عليه وآله، ثم توجهت إلى عتاة المشركين وبيدهم يوم ذاك كل القوى الظاهرية، فرأتهم يضحكون مما فعلوه برسول الله صلى الله عليه وآله، فوبختهم على فعلهم وعنفتهم وهم لا يستطيعون الرد عليها، ثم دعت عليهم فاستجاب الله دعاءها فقتلهم الله بعد حين في معركة بدر الخالدة. وبعد هذا النموذج مستمعينا الكرام في الشجاعة الفاطمية في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ننقل لكم مستمعينا الكرام نموذجا آخر لشجاعة الصديقة الشهيدة في أواخر حياتها الشريفة، وكان ذلك أيضا في الدفاع عن أصول دين رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رحيله، وقد تمثل ذلك في موقفها الشجاع في مواجهة ما فعله القوم من نقض قيم الدين المحمدي الأصيل والجفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله في عترته ووصيه المرتضى عليه السلام. فكانت خطبتها الفدكية التي تعد نموذجا أسمى في الشجاعة الخطابية في أصعب الأوضاع المضادة وأشدها. وعندما نراجع هذه الخطبة التي ألقتها في المسجد النبوي نلاحظ أيها الأعزاء أن قسمها الأهم كان دفاعا عن رسول الله وبيانا لما جاء به صلى الله عليه وآله لإنقاذ الأمة وما تحمله لنقل الناس من الظلمات إلى النور، وتحذيرا من تبعات الالتفاف على نهجه القويم. ومثل هذا الدفاع عن النبوة المحمدية نجده في خطبتها في نساء المهاجرين والأنصار، حيث دافعت فيها عن الولاية العلوية التي تمثل الامتداد الإلهي لنهج النبوة المحمدية، وبذلك قدمت سلام الله عليها روحها الزكية قربانا لحفظ هذا النهج الإلهي القويم. أعزنا المستمعين، وبهذا ينتهي لقاء آخر من برنامج من الأخلاق الفاطمية. شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.
ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين.
الرئيس الإيراني يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني ويقول أن تطورات الأوضاع لن تؤثر على سياستنا الخارجية. طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على دير البلح وخان يونس في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المواطنين. المستوطنون الصهاينة يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.